أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ثلاثة لا يفتحها إلا الله. في أمور يستطيع الإنسان أن يكون سبب في أن يدلف أو يدخل إلى مكان يكون سبب في فتح هذا المكان، يكون سبب في فتح باب من أبواب الرزق لعائلة أو لأسرة أو لموظف أو لموظفة أو غير ذلك، يستطيع أن يكون سبب في أن تتزوج فلانة من فلان، أن يشفع شفاعة حسنة، أن يعني يدخل سرور على مسلم أو على مسلمة. كل هذه يستطيع الإنسان بما أعطي من أسباب أن يكون سببا في فتح أمور كثيرة، لكن هناك أماكن ثلاثة لا يستطيع أحد أن يفتحها إلا رب العباد عز وجل. سوف أخبر عن هذه الثلاثة أولا ثم نتوقف عندها لنشرحها. هذه الأماكن الثلاثة التي لا يفتحها إلا الله عز وجل هي القلوب والسماء والجنة. فاللهم افتح قلوبنا بالخير وافتح السماء وأبوابها بالرزق الوفير لنا وبالمطر الغزير على بلاد المسلمين وباستجابة الدعاء يا رب العالمين وفك كرب المكروبين، وافتح الجنة لنا دون سابقة عذاب إن لم نكن أهلا لرحمتك، فرحمتك أهل أن تصل إلينا يا رب العالمين. القلوب دائما كما نقول وكما تعلمون أكثر مني أنه سميت قلوب لتقلبها، فالقلب لا يثبت على حال، والقلب له حالتان منذ أن وجد في جسد الإنسان، أو يعني يمثل الحالة الروحية الإيمانية عند الإنسان، إما في حالة إقبال على الله أو في حالة إدبار عن الله. إن للقلوب إقبالا وإدبارا، فإن أقبلت فتنفلوا وإن أدبرت فأدوا الفريضة. هكذا أخبرنا المعصوم صلى الله عليه وسلم، إن وجدت قلبي مقبلا على الله أنا أزيد وأكثر من عمل الصالحات. وهذه الأيام أيام رمضان فرصة لفتح صفحة جديدة مع الله وزيادة الرصيد الإيماني الموجود لي عند الله سبحانه وتعالى، في أن أستغل كل لحظة من رمضان في وضع شيء في هذا الميزان كي يثقل، كي أخرج من رمضان وقد ربحت. ولذلك القلب إما أن يقبل وإما أن يدبر. طبيعة رمضان أن الله عز وجل من كرمه أنه جعل فيه ليلة، ليلة القدر، تلك ليلة غريبة وعجيبة. الملائكة تترك الملأ الأعلى، تترك السماوات ملائكة السماء، وتشارك ملائكة الأرض في هذه الليلة وفي العشر الأواخر، سبحان الله. ثم أن الله من كرمه جبريل آخر مرة نزل إلى الأرض يوم أن راجع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله في آخر رمضان، كان كل رمضان يراجعه القرآن مرة، في آخر رمضان راجعه جبريل القرآن مرتين، فعلم الرسول أنه على وشك أن يغادر هذه الدنيا. لم يتوقف نزول جبريل عليه السلام إلى هذه الأرض، ولكن الله أكرم المسلمين بأن جبريل بنفسه ينزله رب العباد سبحانه وتعالى في ليلة القدر ليشارك المسلمين عبادتهم ويؤمن على دعائهم مع بقية الملائكة كرئيس لهم عليه السلام، سبحان الله. يعني تنزل الملائكة والروح في هذه الليلة، تنزل الملائكة تحت قيادة جبريل الذي ما كان ينزل إلا لإبلاغ وحي من الله عز وجل إلى أنبياء الله ورسله، ينزل ليشارك المسلمين سبحان الله العظيم في هذه الليلة مع بقية الملائكة. يوم تنزل الروح والملائكة، الملائكة والروح، تنزل الملائكة وينزل جبريل عليه السلام ليشارك المسلمين في هذا الحفل العجيب والمهرجان الكبير والطاعة العظيمة في هذه الليلة نتيجة ثمرة عبادة الأيام كلها. ولذلك أتعجب من كثير من الناس ينامون من أول رمضان ولا يستيقظ للقيام أو لصلاة التهجد أو لقراءة القرآن إلا في العشر الأواخر. هذا قد يكون حرم من النعمة، ولكن الذي لم يحرم هو الذي واظب من أول الشهر حتى إذا بلغ ليلة القدر من ليلة 21 إلى آخر الشهر، هذا إنسان أعد نفسه إعدادا جيدا وبدأ قلبه يفتح للخير. ولذلك ندخل إلى عنوان المحاضرة ونقول ثلاثة لا يفتحها إلا الله. القلوب كيف تفتح؟ كيف أفتح القلب؟ فيه نوع من الناس قلبه قاسي، إذا قرأ القرآن لا يبكي. فيه ناس رجال ونساء يقول يا سيدنا الشيخ أنا أقرأ القرآن أجد الناس يبكون وأنا لا أبكي، أجد الناس عيونها تدمع وعيني لا تدمع، أجد الناس قلبها يعني يحدث فيه وجيب أو اهتزاز أو رجفة، وجسده يحدث فيه قشعريرة وخوف، ولكن قلبي لا يحدث له ذلك. نقول لا بد لك من علاج. العلاج هو الإكثار من تلاوة كتاب الله ليل نهار في رمضان وفي غير رمضان حتى يفتح القلب. سهل بن عبد الله التستوري رضي الله عنه كان يعيش مع خاله حاتم الأصم رضي الله عن الصالحين، فسهل هذا كان عنده 12 عاما، قال يا خالي بين أقوم الليلة، يصلي يعني الولد عنده 12 عاما يقوم الليل سبحان الله، بين أقوم الليلة فلما سجدت شعرت أن قلبي قد سجد مع وجهي، فلما رفعت شعرت أن قلبي ما زال ساجدا، فما زال قلبي ساجدا حتى انتهيت من الصلاة، وما زلت أشعر أن قلبي ساجد في مكانه وأنا أكلمك الآن. قال يا بني هكذا القلوب إذا فتحت وسجدت بين يدي مولاها سبحانه لن ترفع إلا أن تلقى الله يوم القيامة. إذن فيه نوعيات من القلوب، إذا دخلت على رب العباد سبحانه وتعالى المسألة أصبحت سبحان الله يعني أصبح إنسان قريب من الله عز وجل. فإذا فتح القلب ماذا يحدث؟ تحدث أمور ثلاثة. أن الملكوت الذي نعيش فيه يصير بالنسبة للمؤمن شيء بسيط كهذا الكوب تماما، حجم الكون أمام المؤمن التقي الموصول بالله الذي فتح قلبه يصير كهذا الكوب، يرى فيه الأحداث، فإن وجد خيرا يحمد الله وإن وجد شرا أيضا يحمد الله، لأنه إن وجد الشر والابتلاء يقول شعار الصالحين، لأن المؤمن إذا مرت عليه أيام لم يمرض ولم يسقم ولم يتعب ولم يحدث له هم ولم يسلط عليه أناس من أقاربه أو من غير أقاربه يؤذونه بالكلام أو باللمز أو بالهمز أو بالغيبة أو بالنميمة، إن لم يحدث له في عدة أيام مثل هذه الأمور يجب أن يعيد حساباته مع رب العباد عز وجل، وليعلم إن لم يحدث له الابتلاء أنه بعيد عن رب العباد. إذا لم يحدث الابتلاء لماذا؟ لأن العبد إذا مرض، عبد مرض ابتلي بمرض لا دخل له بالمسألة، إذا مرض يحدث له ما يأتي. أول شيء يقول الله عز وجل هل قيدتم عبدي بقيد المرض؟ يقول نعم يا رب. وماذا صنع عبدي؟ قال حمدك واسترجع. يعني في نفس القضية، هل قبضتم فلذة كبد عبدي ابنه يعني لما يموت الإنسان ولد، يقولون نعم يا رب. وماذا صنع عبدي؟ حمدك يا ربي واسترجع. قال إنا لله وإنا إليه راجعون. قال ابنوا لعبدي قصرا أو بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. سبحان. هذا الإنسان الذي يصبر عند الابتلاء أو يصاب بالمرض ربما كان يقوم الليل ولو بركعتين، فلما مرض لم يستطع، لم يستطع أن يقوم الليل، لما مرض لم يستطع أن يقرأ في كتاب الله عز وجل. فما الذي يحدث له؟ الملائكة تكتب له من الحسنات سبحان الله العظيم ما كان تكتب له أيام صحته، طالما أن الذي قيده هو قيد المرض وأن الذي كتب عليه المرض هو رب العباد عز وجل. إذن عداد الحسنات ماذا يصنع؟ يعمل باستمرار سبحان الله. ولذلك تتفقد الملائكة البيت الذي تقام فيه الصلاة ليلا، فإن وجد الملائكة أن هذا البيت أطفئت أنواره أو ليس فيه ذاكر لله تتعجب الملائكة ويسأل بعضها بعضا لماذا لا نرى القيامة في بيت فلان؟ يقول إن المرأة الصالحة التي تقوم الليل مريضة، عندها كرب، أبوها قد مات وذهبت للعزاء مثلا، يعني عندها مصيبة كذا، زوجها غابت إلى آخره من هذا القبيل، فتكتب الملائكة سبحان الله هذه المرأة في الذاكرات طوال الليل كأنما ذكرت، وربما تكون هي نائمة سبحان الله. إذن عداد الحسنات لا ينتهي عندما يفتح قلب العبد. فالعبد إذا مرض يحدث له أنه يكون في معية الله، يكون أقرب إلى الله عز وجل، يدعو الله عز وجل بذلة، لأن الإنسان المريض يكون ضعيف ضعيف. ولذلك لما ييأس الأطباء كما قال الشافعي: طلبوا لي طبيب الورى وطلبت أنا طبيب السماء، طبيبان ذاك ليعطي الدواء وذاك ليجعل فيه الشفاء. إذن الطبيب البشري يكتب الدواء، لكن من الذي يعطي سر الشفاء؟ الله عز وجل. يا رب، قال موسى كريم الله: يا ربي أليس الشفاء من عندك؟ قالوا: نعم يا رب، نعم يا كريمي. قال: فلماذا أو ماذا يصنع الأطباء؟ قال: يا كريمي، يطيبون نفوس عبادي ويأكلون أرزاقهم حتى يأتي شفائي أو قضائي. سبحان الله. يعني أنت تطيب نفس المريض، تطيب نفس أهل المريض، ثم حتى يأكلون أجورهم أو أرزاقهم، ثم بعد ذلك يأتي شفاء الله عز وجل أو قضاؤه سبحانه وتعالى. الأمر الثالث في أمر المرض، يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي إن شفيته أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، وسبحان الله، وكفرت عنه من سيئاته حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، حتى تشير الملائكة إلى الذي يعني يشفى أو الذي يشفى من المرض، تشير إليه الملائكة وتقول: هذا هو الطاهر الشريف. سبحان الله. إذن المرض أنا لم أقدم فيه شيء ولا دخل لي به إلا أنه ابتلاء من الله، فإذا جاء الابتلاء وعلمت أنه من رب العباد عز وجل، أعلم أن الله عز وجل هو الرحمن الرحيم، وهو الذي يعلم ما توسوس به نفسي، ويعلم وأقرب إلي من حبل الوريد، والمسافة بين السماء والأرض دعوة مستجابة. فإذا مرضت أو افتقرت أو حدث لي هم أو غم أو كمد أو ضيق أو مضايقات من قريب أو من غريب، أقول: كل هذا بعين الله عز وجل، فالأصبر ولا أحتسب، والصبر هو نصف الإيمان. اللهم اجعلنا من الصابرين والصابرات يا رب العالمين. القلب يفتح عندما يقرأ الإنسان في كتاب الله عز وجل، يفتح عندما يصلي ركعتين في جوف الليل، يفتح القلب إذا حاول الإنسان أن ينظفه من أمراضه وأسقامه، من الكبر ومن الحسد ومن الضغينة ومن حب الانتقام ومن حب يعني إدخال النكد على المسلمين والمسلمات أو على العائلات أو على الأسر أو على المجتمعات. إذا نظفت قلبي من مثل هذه الأمور وصنعت كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده، هذا عمر رضي الله عنه، عمر لما دخل عليه علي في ليلة شاتية وجده لا يواري من جسده إلا عورته، قال: يا أمير ماذا تصنع؟ قال: لما لم أجد ما أعطيه لإخوان الفقراء أحببت أن أشاركهم العراء حتى لا أنسى هؤلاء العراء. هذا الإنسان الذي يصل بهذه الدرجة، هذا إنسان تعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف هو مع الله عز وجل. ولذلك هل كان القلب المفتوح الذي فتح برحمة الله عز وجل، هذا القلب هل لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو نفس القلوب التي عندنا؟ يعني ما الذي يجعل قلوبنا غير مقبلة على يعني إن أقبلت في رمضان أدبرت بعد رمضان، إن أقبلت في العشر الأواخر أدبرت بعد ذلك، إن أقبلت في لحظة من لحظات الخير أدبرت في لحظات أخرى؟ نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته كانت قلوبهم في حالة من الإقبال المستمر مع رب العباد عز وجل، لأن الخوف كان المبدأ الأساسي لهذه القلوب، ثم يأتي الرجاء. ثم كان الصحابة ينظرون في الدين إلى من هو أفضل، وفي الدنيا إلى من هو أقل. نحن للأسف الشديد الرجاء يغلب خوفنا، ثم أننا ننظر في الدين إلى من هو أقل وفي الدنيا إلى من هو أفضل، وهذا مقياس باطل. المقياس الصحيح لانفتاح القلوب على علام الغيوب سبحانه وتعالى أن أنظر في الدين إلى من هو أفضل مني، وأنظر في الدنيا إلى من هو أقل مني، ثم بعد ذلك أن أقدم في الدنيا جانب الخوف على جانب الرجاء. فإذا جاءت لحظة الموت ومرض الإنسان مرضا يوشك أن ينتقل، أو الأطباء يقولون هذا، يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف. لكن عمر بن عبد العزيز لما دخلوا عليه يقولون له في لحظة خروج روحه: قل لا إله إلا الله. قال: ومتى نسيت حتى تذكروني به؟ ثم نظر إلى السماء وقال: يعني جمالك في وجهي وذكرك في فمي وحبك في قلبي فكيف تغيب سبحان الله. عمر هذا الإنسان الذي يعني من عدله أن رعت الذئاب مع الغنم وأن فاض الخير حتى خرج يعني عامله الزكاة بتوزيع الزكاة في قارة أفريقيا، فما وجدوا فقيرا واحدا وقالوا إن عدلك أغناهم يا أمير المؤمنين. هذا الإنسان الذي كان موصولا بالله، تقول فاطمة زوجته كان ينتفض بالليل خوفا من الله وخشية كانما ينتفض العصفور الصغير، حتى أقول سوف يصبح المؤمنون ولا أمير لهم. سبحان الله، الرجل على وشك أن إيه؟ أن يفارق هذه الحياة. سبحان الله. إذن القلب المستقيم مع رب العباد سبحانه وتعالى هو قلب فيه من الحنان والرحمة ما لو وزع على الناس لوسعتهم رحمته. كيف؟ فاطمة رضي الله عنها، عاد أنس بعد دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول يا أنس هل هانت عليكم أنفسكم أن تحثوا التراب على وجه رسول الله؟ يعني هل من القلب المنفتح هذا، القلب المليء بالرحمة، أن تأخذوا ترابا وتضعوه على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره؟ فبكى أنس وقال هو الذي أمرنا بذلك يا أم يا بنت رسول الله. يعني إذن لا تعيبي علينا، لأن هذه هي نهاية كل حي، أن 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 يدفن هكذا، ثم نضع التراب 3 مرات، في أول مرة بسم الله، وثاني مرة على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فالقلب اللين، القلب الهين، القلب المنفتح على الله هو الذي جعل رجلا كعمر رضي الله عنه لما رأى أم اليتامى وهي تطبخ لهم واكتشف أن في القدر ماء، وذهب إلى بيت المال وجاء بالطعام وبالشراب وجلس يطبخ وينفخ والتراب يدخل في لحيته، ويقول لأم اليتامى أنا يعني أنا أضع أو وأنت يعني تسطحين، أنت تنفخي في الطعام حتى يبرد. ثم لما احتجب خلف صخرة يقول له عبد الرحمن بن عوف هيا نعود إلى المدينة يا أمير المؤمنين، يقول والله لن أدعهم حتى أراهم يضحكون كما رأيتهم يبكون كم قتل عمر من أبناء المسلمين. هذا القلب القريب، القلب الذي فيه الوجيب هذا، يقال إن عمر رضي الله عنه كانت الدموع تصنع تحت عينيه خطين من كثرة البكاء وكثرة الخشية والخوف من الله عز وجل. لما نزل قول الله عز وجل لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، كان عمر وأبو بكر يخفضان من صوتيهما حتى يستعيدهما رسول الله مرات ومرات، خشية منهم أن سبحان الله. هذا هو الحياء، هذا هو القلب المنفتح. عائشة كانت تذهب لزيارة قبر زوجها صلى الله عليه وسلم وأبيها أبي بكر وهي متحللة من خمارها، يعني ثياب هي البيت مجاور للقبر، فكانت تخرج من البيت إلى القبر تزور وتعود لأنه مقابل الحجرة. فلما دفن عمر سبحان الله كانت عائشة تدخل وقد احتجبت حجابا كاملا حياء من عمر رضي الله عنه. هذه الدرجة التي يجب أن نعيد الحياء مرة أخرى إلى بناتنا وإلى أبنائنا مرة أخرى. كانت جداتنا وكانت أمهاتنا وأنتن بفضل الله عز وجل عندكم من الحياء ما يكفي لأن نعلمه لبناتنا حتى تتعلم البنت الحياء ويتعلم الولد الحياء. إن لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء، فمن ولى الحياء من قلب من عمله ومن وجهه ومن قلبه فاعلم أن هذا قلب منغلق والعياذ بالله رب العالمين. ما الذي يفتح القلوب؟ الذي يفتح القلوب يعني بأمر من الله عز وجل كثرة الذكر، أن أذكر الله عز وجل، وأفضل الذكر ما كان من كتاب الله عز وجل وما تواتر من السنة المطهرة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن العبد يقول له صلى الله عليه وسلم عندما سأل هذا الرجل أريد أن يكفر الله عني من إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، نص الحديث إن شرائع الإسلام قد كثرت علي يا رسول الله، يعني لا أدري، يعني الكلام كثير والعبادات كثيرة، فدلني على عمل أدخل به الجنة. قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلب؟ لا يطمئن القلب إلا بذكر الله. دائما يقولون القلب يطمئن إذا ذهبت إلى طبيب نفساني وجلست على المددني تمددت هكذا نائما ويخفض الأصوات وهناك موسيقى خفيفة ويسألني هل يعني مثلا جدتك عندما تزوجت جدك سنة 1920 كانت موافقة أم غير موافقة، كلام تهريج بعد أن يأخذ ما يريد من المال وبعد أن سبحان الله الرجل يريد لا, لا, لا يجد في البيت من يسمعه فيهرب إلى الطبيب النفساني لكي يسمعه, والمرأة لا تجد من يسمعها في البيت فتهرب إلى الطبيب النفسي. ولكن الإنسان يكون يعقوبي المذهب في مسألة إنما أشكو بثي وحزني لمن؟ إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. إذن العبد عندما يعني تهجم عليه الهموم يجب أن يسأل رب العباد سبحانه وتعالى بإخلاص نية, وما من عبد رفع يديه إلى السماء بإخلاص نية وأيقن أن الله عز وجل هو سميع مجيب قريب يعني مجيب الدعوات قريب منه أقرب إليه من حبل الوريد, لن ينتهي من دعائه إلا ورب العباد قد استجاب له. اللهم استجب لنا دعاءنا يا رب العالمين. أيضا القلب الإنسان ينفتح إذا بدأت يعني أتنصل أو أبتعد عن البدع والعادات التي أصنعها. هناك بدع وعادات عجيبة نصنعها نحن في حياتنا توارثناها من الأباء ومن الأجداد نتيجة جهلهم بالدين, نتيجة عدم قربهم من الشريعة, نتيجة عدم أن ما درسهم أحد كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم, فصنعوا أمور معينة سبحان الله العظيم. هذه الأمور صارت حقائق عند النساء وعند الرجال وكأنها لا تخترق وكأنها قواعد من كتاب والسنة. يجب أن ندرس ما هي البدعة التي دخلت في حياتنا كذا وكذا وكذا, ما هي الأمور التي كان يبغضها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا. عندئذ ينفتح القلب, لكن قلب فيه بدع, قلب فيه حب الدنيا, قلب فيه حب الظلم, قلب فيه حب التعدي على الآخرين, هذا قلب لا يفتح أبدا ولا يفتحه رب العباد عز وجل. ولذلك أريد أن أقول في نهاية هذا المحور أو نهاية هذا المحور الأول من الثلاثة التي لا يفتحها إلا الله هو القلب. أولا إذا كان عندك زوج أو أخ أو ابن ذو قلب قاسي, أحيانا الإنسان يصاب بأحد من أهله, أخ من أبيه وأمه, أخت, زوج, زوجة, ابن, ابن خالة, عمة, خال, عم, أي شيء ذو قلب قاسي وذو قلب جامد. أولا لا أيأس أبدا أن يرقق الله قلبه, وإنما أدعو الله عز وجل أن يلين الله له قلبه كما ألان قلبي. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني, المؤمن لا يعرف اليأس أبدا. الأمر الثالث أن الزوجة التي ابتليت بزوج قاسي, زوج صلد الرأي, زوج يعني له آراء صلبة, له دماغ متحجرة, ماذا تصنع؟ أولا تلين ابتغاء مرضات الله, وتطيع ابتغاء مرضات الله, وتصبر ابتغاء مرضات الله, ثم لا تنسى أن تدعو الله عز وجل, لأن صاحب القلب القاسي أنا أعتبره مريض, والمريض يحتاج إلى علاج, والعلاج لا يكون بقسوة, وإنما نعامله بإذن الله رب العالمين كما نحب أن يعاملنا هو, ثم بدعائنا لله عز وجل إذا أصلحنا كما أقول دائما ما بيننا وبين ربنا أصلح الله ما بيننا وبين أزواجنا وبيننا وبين زوجاتنا وبيننا وبين أقاربنا وبيننا وبين حكامنا وبيننا وبين جيراننا إذا أصلح العبد ما بينه وبين ربه أصلح الله له ما بينه وبين الناس كل. لماذا؟ لأن الإنسان لما يصلح ما بينه وبين الله إذن هذا دليل على أن القلب هذا قد انفتح. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم إذا دخل الإيمان قلب العبد انشرح القلب وانفسح. قالوا أما من علامة لذلك يا رسول الله؟ قال نعم, التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل الرحيل. هل حسبنا في أول رمضان كل واحدة منكن كم يوم علي مرت دون أن أصوم بجهل أيام زمان مثلا من 20 سنة أو من 30 سنة أو أقل أو أكثر؟ هناك أيام المرأة لا تدرك هل تصوم أم لا تصوم في مسألة اختلاف مسألة ما وضع الله في المرأة من أمر يتعذر أو تمتنع فيه عن الصيام والصلاة أياما في الشهر كما وضع الله في بنات حواء هذا الأمر. هل حسبت المرأة بالتقريب هذه الأيام التي مرت منها وعندئذ أرادت أن تقضيها؟ وكيف تقضيها؟ هل بالسعر الماضي بالسعر اليوم الماضي أم أنها تستطيع أن تعوضها صوما؟ هل سألت المرأة في هذا الأمر ووصلت إلى حد محدد أو إلى حد أدنى كيف تقضي ما عليها؟ هل للآخرين حقوق عندنا؟ هل لأقاربنا أننا اغتبناهم يعني مكثنا نخوض في أعراضهم ونقلل حجمهم أمام الناس ونتكلم عنهم من وراء ظهرهم ونحرجهم أمام الناس ونصغرهم أمام الناس؟ هل تبنى إلى الله عز وجل؟ هل استسمحنا أقاربنا؟ هل رفعنا حتى الهاتف أو زرناهم وقلنا لهم يا فلانة سامحينا، يا فلان سامحنا، ليسامح بعضنا بعضا؟ الكبر يأخذنا ونقول لا، هؤلاء أناس لا يصلحون، أنهم كالثعابين لا بد من الدقة على الدماغ. سبحان الله، لا إله إلا الله، نحن لسنا في مجتمع الغابة، نحن في مجتمع الإنسان يتواصل مع إخوانه بحب ولطف ورقة كما كان يصنع أسلافنا الصالحون. اللهم افتح قلوبنا بذكرك، وافتح قلوبنا بطاعتك، وافتح قلوبنا بنور الإيمان فيها يا رب العالمين. تعالوا إلى المحور الثاني، السماء. السماء لا يفتحها إلا الله. متى تفتح أبواب السماء؟ سبحان الله العظيم، إخوتاه أخوات الفضليات، الله عز وجل جعل كل ليلة وقت لا يغتنمه كثير منا ولا كثيرات منا، لأن الدنيا تأخذنا. نحن من كثرة الذنوب ننام كثيرا، كثرة ذنوبنا تجعلنا ننام، سبحان الله. ولذلك انظروا إلى أهل الجنة، هل ينام أهل الجنة؟ لا. لماذا لا ينام أهل الجنة؟ لأنهم لا يعصون الله سبحانه، وطالما الإنسان لا يعصي فكثرة نومه مرتبط بكثرة عصيانه، كثرة النوم مرتبطة بكثرة العصيان، بدليل أن أهل الجنة بإذن الله لن يناموا. لماذا؟ لأنهم لا يعصون الله كما ملائكة، الملائكة لا تنام. لماذا الملائكة لا تنام؟ الله قدر عليها هذا، وأن الملائكة لا تعصي. أيضا المؤمنين في الجنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب، لا ينامون لأنهم لا يعصون الله عز وجل. الأمر الثاني، نحن في الثلث الأخير من الليل، ليس هناك مسلم ولا مسلم إلا يحفظ هذا الحديث، إذا جاء الثلث الأخير من الليل يتنزل ربنا في هذا الوقت بالذات ويقول: ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من سائل فأعطيه، ألا من تائب فأتوب عليه، ألا من كذا، ألا من كذا، حتى تطلع الشمس من مغربها. إذن الإنسان سبحان الله من مشرقة، إذن الإنسان في هذا الثلث الأخير من الليل، حتى كان صلى الله عليه وسلم إذا تعار من الليل، أي تقلب يعني يتقلب، كان يذكر الله عز وجل، يعني لا يريد أن يضيع لحظة بدون ذكر الله. فالإنسان منا يقوم في هذا الثلث الأخير، وقلنا لكم من قبل كيف يرتب الإنسان خيام الليل. أنا عندي الليل يبدأ من العشاء إلى الفجر. طيب إذا كان من الساعة الثامنة مثلا إلى الساعة الرابعة أو الخامسة، في هذه الساعات التسع أقسم الليل ثلاثة أقسام، أقول إما أن أقوم من الساعة الثامنة للساعة الحادية عشرة، أو أقوم من الحادية عشرة إلى الساعة الثانية صباحا، أو من الساعة الثانية صباحا حتى صلاة الفجر. يعني قسمت الليل ثلاثة أقسام، والذي لم يتعود من قبل يبدأ في رمضان في التعود، يقول أنا أصلي العشاء والتراويح وأنا يؤلمني ويحزنني وأتعجب من الذين زرعوا هذا فينا، أن أخواتنا النساء لا أراهن في المساجد يصلين صلاة الجماعة ويحضرون صلاة التراويح ويحضرون هذا الخير كله. الإسلام نزل للرجل وللمرأة، والمسجد النبوي لم يعني ينقطع فيه صلاته، لم تنقطع فيه صلاة النساء خلفه صلى الله عليه وسلم، حتى لما كثرت النساء وكنا لا يسمعنا الوعظ من رسول الله، لم يكن فيه مكبرات صوت ولا نظام صوتي، فجعل الرسول لهن يوم الاثنين يوم درس خاص للنساء، كان يشرح لهم أمور الدين ويجيب عن أسئلتهم صلى الله عليه وسلم. أما نحن قلنا إن المرأة لا تخرج إلا مرتين، هكذا قال أجدادنا خطأ، تخرج مرة من بيتها إلى بيت، من بيت أبيها لبيت زوجها، والخروج الآخر من بيت زوجها إلى القبر. سبحان الله، هكذا قالت جدتي، وجدتي لم تكن فقيها، سبحان الله، وجدتي وجدتك وجدتنا جميعا للأسف الشديد. هذا نظام خاطئ، هذا كلام ليس من دين الله في شيء أبدا، وإنما كانت النساء يعني سبحان الله تسأل وتذهب إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم للسؤال. وأنا والحمد لله رب العالمين ألاحظ الآن أن مجالس الأخوات وتعليم القرآن وإعطاء الإجازات في الحفظ، وأنتن بفضل الله أشد حرصا، وهذا ما أشهد به أمام في رمضان، وأكون صادقا إن شاء الله، أراكن أشد حرصا على الرجال في حضور مجالس العلم. ولو كان الرجال في كثير من بلاد المسلمين مثل النساء في محبة العلم والالتفاف حول العلم والعلماء، والله لكان لبلادنا أمر آخر وشأن آخر. لكن الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سوى الله أن الرجال الحمد لله مشغولين من الصباح إلى المساء، ويعني ربما يذهب تعودا إلى المسجد يوم الجمعة أو في صلاة التراويح، لكن النساء حرصهن شديد جدا على الدروس العلم ومجالس العلم، ولذلك أرى أنه أيضا يذهبن إلى صلاة التراويح. وقلت في دولة أوروبية من شهر مضى أن اقتسموا يا رجال ويا نساء، طبعا هل أستطيع أن أقول هذا هنا لأن البيئة العربية لها ظروف يعني لن أستطيع أن نغيرها مرة واحدة، لكن قلت للإخوة والأخوات هناك أنتن تظلموا زوجاتكن كثيرا. يذهب الرجل صاحب البيت ومقيم في الغرب يقول لزوجته عندنا 10 من الضيوف أو 5 من الضيوف، تظل المرأة طوال اليوم تعمل في المطبخ ثم تقدم الطعام، وبعد أن يفطر صاحب البيت وإخوانه يذهبوا هم إلى المسجد وهي تجلس في البيت لإزالة أثر العدوان الذي حدث، ثم بعد ذلك تمكث لتذاكر لأبنائها، ثم يعيب عليها الزوج: أنا لا أراك تصلين التراويح، أنت مقصرة في دين الله. فقسمت المسألة نصفين، قلت إذا كان من العدل أن نقسم رمضان نصفين، نصف تصلي المرأة في المسجد والتراويح والرجل يمكث مع الأطفال، والنصف الثاني يحدث العكس. طبعا لو قلت هذا الكلام يعني طبعا لا يعني أنتم تدرون يعني سبحان الله العظيم، فهذا كلام يعني قد يكون عجيبا، لكن أنا أرى دين الله عز وجل لم ينزل للرجل واحتجب يعني الأوامر والنواهي احتجبت عن المرأة أبدا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، ليست القضية في رجل أو في امرأة، الإسلام يخاطب هذا ويخاطب ذاك. ولذلك نحن نظلم كثيرا النساء عندما نمنعهن، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله المساجد، لا تمنعوا إماء الله المساجد. عبد الرحمن بن عوف كان يغار على زوجة من زوجاته، يغار غيرة شديدة، ولكن لا يستطيع أن يقول لها لا تذهبي إلى المسجد. الصحابيات كانوا يذهبوا إلى المسجد 5 مرات في اليوم، وهذه غريبة على الأسماع طبعا، لك يعني المرأة الحرمة تذهب 5 مرات كيف يعني؟ والله هذا دين الله، احنا عملنا دين جديد، عملنا دين مطور. لو رأينا عمر أو أبو حنيفة أو ابن تيمية لتعجب وقال أي دين هذا؟ فعبد الرحمن بن عوف لما رأى زوجته في طريقه إلى المسجد لمسها بذراعه، يعني أعطاه كما يقولون في اللغة الكرة كتف قانوني، كتف قانوني. فالمرأة استدارت ورجعت إلى البيت. يوم ويومان وثلاثة عبد الرحمن بن عوف يلاحظ أن زوجته لا تذهب إلى المسجد. قال لها: يا أم عبد الله، أراك لا تذهبين إلى صلاة الجماعة. قالت: كنا نذهب أيام كان المؤمنون في الشوارع يمشون، أما ولا مؤمنين في الشوارع فلا حاجة لنا للذهاب إلى المسجد. يعني إيه؟ يعني الناس عندها من قلة الحياء أن الرجل لمس المرأة في الطريق وهي لا تدري أن هذا زوجها. وما شاء الله عندنا نساء ليس أنتن يعني تستطيع بعينها أن ترى من تسير في أبو ظبي، سبحان الله العظيم، يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، من باب يعني حب الفضول وحب سبحان الله. ولذلك نريد أن نخفف المحاضرة قليلا، أن يبدو الأولويات عند المسلمين والمسلمات مختلفة. وأنا دائما عندما أدعو الناس أنظر إلى أولوياتهم، فإذا دعوت المسلم المقيم في إنجلترا غير المسلم الذي يقيم في جنوب أفريقيا، غير المسلم الذي يقيم في بلدة مسلمة، يعني كل واحد له طريق. أحكي لكم قصة عجيبة حدثت العام الماضي في دولة مسلمة. رجل متزوج من امرأة يحبها ويحترمها، وهذه المرأة الزوجة يعني محبة جدا لأبيها بدرجة غير طبيعية، حتى إن مرض أبوها تمرض وهو بعيد عنه، هو في بلد يعني مدينة وهي في مدينة أخرى تبعد 500 كيلومتر، فإذا شعرت أن أباها في ورطة في مشكلة تجد نفسها حزينة كالتوأم الذي يشعر بتوأمه. المهم مات الأب، خافت الأسرة والعائلة أن تخبر ابنته هذه بخبر موت أبيها، فبلغت الخبر للزوج وقالت: عليك توكل على الله، عليك إبلاغها بالخبر. خاف الزوج على زوجته، أنا مجرد أبوها يمرض هي تمرض، لو قلت لها إن أباك قد مات ربما تتوكل على الله وعندي أطفال. فأخذها في السيارة وقال لها: سوف نذهب إلى البلدة التي فيها الأب والأم كي تمكثي عندهم يومين. بعدما خرجوا من البلدة التي هم فيها قال لها بصراحة أنا أريد أن تمكثي عند بيت أهلك أسبوع كده أو أسبوعين، أنا نويت الزواج، أريد أن أتزوج عليك. طبعا رد الفعل موجود عندكم دون أن أشرح ماذا صنعت المرأة. المهم تصرخ وتولول وتضرب السارة وتضرب في الرجل، يا رجل يا خسيس أنتم تفهموا الدين خطأ، وهو إيه صابت تماما لا يتكلم. ثلاث ساعات أو أربع ساعات متواصلة من البكاء والنحيب وشتم الرجل، والرجل صامت لا يتكلم. المهم لما اقتربوا من دخولهم إلى القرية البلد التي فيها الأب قال لا بصراحة والله يا شيخة أنا لا هتزوج عليك ولا غيره، والله إذا أنت أم أطفالي وأم أولادي وربنا يبارك فيك، ما رأيت منك سوءا قط، قاعد يمدح فيها مدح. المهم بس أنا عندي خبر بصراحة سيء وخايف أقوله لك. قالت له خيرا إن شاء الله. قال لها بصراحة أبوك توفاه الله بالأمس. قالت الله يرحمه بس أنت مش هتزوج عليا. سبحان الله العظيم. فالأولويات عند الناس يعني لها درجة. بس أرجو يعني لو ترجعوا إلى البيوت والزوج ولا الابن يقول الشيخ قال إيه في المحاضرة، والله حكينا عند راجل غريب كده سبحان الله، ونسيب المحاضرة كلها ونمسك في حكاية الراجل. أنا بس بخفف يعني إيه. قال صلى الله عليه وسلم مثل الذي يأخذ من الحكمة أسوأها كمثل رجل صاحب قطيع، قال له رجل أعطني أو أجزرني شاة من قطيعك، أنا أريد معزة أو شاه من إيه من هذه اللي. فقال أدخل فخذ بأذن أحسنها، شوف أحسن نعجة أو شاه في القطيع وخذها. فدخل الرجل فأخذ بأذن كلب الغنم، سبحان الله، يعني جر الكلب وأخذه سبحان الله. وهذا الذي يأخذ من المحاضرة أسوأ ما فيها. وذلك دائما أقول لإخوانكم من الرجال في المسجد يعني أنتم بالله عليكم غير أمناء لنقل إلى الزوجات والأخوات في البيوت ما تسمعونه مني، لأن إذا قالت الزوجة الشيخ قال إيه، والله قاعد يقول من باتت وزوجها عليها غضبان بادت الملائكة تلعنها حتى الصباح، والشيخ ما قالش طب ما قالها الجمعة اللي فاتت، يقول لا ده أصلا متخصص في الحديث ده سبحان الله، عنده تخصص في هذا الحديث. يعني والله ربما لم نأل. المهم يعني فربنا يهدي الجميع ان شاء الله. ذلك انا اقول خذوا حقكم واسمعوا بانفسكم ليس عن طريق الوكالة، يعني الوكالة قد لا تكون امينة لمصلحة ما، ولكن الوكالة يجب ان تكون صادقة. وعلى كل انا لا اعيب على الاخوة، ولكن اعيب على المرأة التي تضيع حقها في انها تقول لزوجها انا سوف اصحبك إلى صلاة الجمعة أو إلى حضور مجلس العلم طالما أن فيه مكان للنساء، فسوف أنا ذاهبة معك لأستفيد. هكذا المرأة المؤمنة الملتزمة الحريصة على دينها. أريد أن أقول أن السماء تفتح في الثلث الأخير من الليل، تفتح عندما يدعو المظلوم الله عز وجل يقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ولكن بعض العلماء أوصونا وقالوا لا تدعو على الظالم فإن ظلمه أسرع إليه من دعائك عليه. لو تركنا الظالم من غير دعاء ربنا سبحانه وتعالى ينتقم منه أسرع من دعائنا نحن، لكن نحن يعني مباح لنا إذا ظلمنا أننا ندعو، ولكن إذا دعونا كمظلومين واستجاب الله لنا فقد أخذنا أجرنا في الدنيا. خلاص أنا دعيت على فلان الذي ظلمني فنزلت عليه مصيبة كارثة حصل له يعني. ولذلك أنتم عندما تحدث لكم ابتلاءات يجب أن تفرقوا بين أنواع ثلاثة. هل هذا الابتلاء لأنني إنسان صالح والله يريد أن يعني يكرمني بأن تزيد الحسنات لي عند الله عز وجل، أو أنني إنسان كثير الذنوب وربما ظلمت أناسا آخرين فربنا بيقتص مني، أو أنني منحرف بعيد عن الطريق وهذه يعني هذا نوع من البلاء وليس من الابتلاء. لابد أن أفرق. طبعا كل الناس يقول لك والله إحنا ماشيين بما يرضي الله، ولكن هو الناس لا، لابد أن أعيد حساباتي أنا مع نفسي ولا أضحك على نفسي. أقول ربما أنا ظلمت إنسان سبحان الله، ما من مثلا أضرب مثال إنسانة تظلم مثلا زوجة ابنها، ودي أظن يعني من غير شرح دي مش عايزة شرح صحيح؟ مثلا يعني نفرض أن في ناس وحشين ومش ولا بد وبيظلموا زوجة الابن، سوف سبحان الله يخرج لها سبحان الله إنسان آخر يظلم ابنتها. لابد يعني كما تدين سودان البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين. إلا تزرعه هتحصده. سبحان الله. إلا أصنعه في أولاد الناس يصنع في أولادي أنا. ما يعيب إنسان على إنسان أبدا إلا ويعافي الله صاحب الابتلاء ويصيبني أنا بنفس المصيبة. سبحان الله. يعني أعيب على إنسان أنه لم يربي أولاده يخرج لي أولاد لا يعرفون التربية. أعيب على إنسان أنه مثلا مقصر في كذا هو ربنا يتوب عليه ثم أبتلى أنا بمصيبة. ولذلك المسلم يجب أن يمسك لسانه عن الخوض والعيب على الآخر. يعني لابد أن أتقي الله في هذه المسألة. ولذلك أقول أن المسلم سبحان الله وقاف عند حدود الله. فلما يجد المصائب قادمة يسأل نفسه يقول ربما ظلمت إنسان، ربما خط في عرض إنسان، ربما أنا أظلم وأنا أنا لا أدري. ولذلك العبد منا كما يعني نشرح دائما الذي تزرعه سوف تحصده، لن تحصد أو لن تجني من الشوك العنب. السماوات أيضا تفتح عند الأذان وما بين الأذان والإقامة وعند سجود العبد وعند إفطار الصائم. هذه لحظات تفتح فيها أبواب، ولا يفتح إلا الله عز وجل، تفتح فيها أبواب السماء. ثم عند عيادة المريض، أنت إذا ذهبت لزيارة أخت لك في الله مريضة وجلست عند الدعاء مستجاب. الله عز وجل يقول للعبد يوم القيامة عبدي جعت فلم تطعمني، يقول يا رب كيف تجوع وأنت رب العالمين، يقول أما علمت أن عبدي فلانا جاع فاستطعمك فلم تطعمه، أو لو أطعمته وجدت ذلك عندي، عبدي عطشت فلم تسقني إلى آخره، عبدي عريت فلم تكسني، أو لو كسوته وجدت ذلك عندي، عبدي مرضت فلم تعودني، يقول يا رب كيف تمرض وأنت رب العالمين، يقول أما تعلم أن عبدي فلانا مرض فلم تعد، ولو عدته وجدتني أنا عنده، مش وجدتها ذلك عندي، لا وجدتني أنا عنده. كأن الله عز وجل برحمته عندما يعود المريض الصحيح مريضا الدعاء في هذه اللحظة مستجاب، تجعل المريض يدعو، لأن المريض يدعو بذلة. احنا لما ندعو، أضرب لكم مثال بسيط، أبناؤنا من الطلاب الآن عندما ندعو اللهم لا تدع في هذا المجلس طالبا إلا نجحته، هو الولد ما عنده امتحان فيمكن ما يقول أمين حتى، لكن لو دخلت مسلم الامتحان آمين فيه يا ابني. سبحان الله، لأنه سبحان الله والأباء والأمهات سبحان الله. لماذا؟ لأنه واللي عنده مريض يؤمن بصدق، واللي مكروب في ناحية عليه دين عندما يأتي ذكر الدين أيضا، وهكذا. فالإنسان سبحان الله العظيم لا ينسى الله في الرخاء حتى يذكره رب العباد في الشدة. اللهم لا تنسنا لا في رخاء ولا شدة يا رب العالمين. السماوات تفتح في مجالس العلم. هذا مجلس لو كشف عنا الحجاب الآن ورأينا هذه القاعة لنرى عدد الملائكة الموجودة في هذا المكان، تجلس في كل مكان وطبقات فوق بعضها حتى تصل إلى السماء السابعة. هذه الملائكة تدعو رب العباد عز وجل، والله يسأل وهو العليم الخبير، على ما تركتم عبادي يذكرونك ويسبحونك ويقدسونك ويمجدونك، ماذا يريدون مني؟ يا ربنا يريدون الجنة، وهل رأوا جنتي؟ يقول لا يا رب، فما بالكم لو رأوا جنتي؟ يعبدونك ويسبحونك أكثر وأكثر. بما يستعيذونني؟ يستعيذونك من النار. وهل رأوا ناري؟ لا يا ربنا. ما بالكم لو رأوها؟ يسبحونك ويقدسونك ويستغفرون أكثر وأكثر. يقول أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة إن فلانا ليس منهم وإنما جاء في حاجة له، جاي عابر سبيل قال الله في محاضرة في هذا المكان، دخل وهو لا يقصد. يقول عمدا فعلت، عمدا فعلت، عمدا فعلت، أنا الرب الغفور غير الغضوب، الوفي غير المنتقم في هذه اللحظة. يعني الله سبحانه وتعالى أشهدكم أني قد أعطيتهم ما يطلبون وأمنتهم مما يخافون وغفرت لهم ما أذنبوه في الدنيا. سبحان الله. إذن في هذه اللحظات تفتح أبواب السماوات. ولذلك يقول في الحديث القدسي إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر غيري، خيري إلى العباد نازل وشر العباد إلي صاعد، أتودد إليهم بالمغفرة وأنا أغنى الأغنياء عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أشد ما يكونون حاجة لي، أهل ذكري أهل شكري، أهل طاعتي أهل محبتي، أهل معصيتي لا أقرنطهم من رحمتي، من تاب إلي منهم فأنا حبيبهم، ومن لم يتب منهم فإني طبيبهم، من جاءني منهم تائبا تلقيتهم بعيد مرحبا بالتائبين، ومن ذهب منهم عاصيا ناديته من قريب إلى أين تذهب؟ أوجدت ربا غيري أم وجدت رحيما سواي؟ الحسنة عندي بعشر أمثالها وقد أزيد، والسيئة عندي بواحدة وقد أعفو، وأنا إليهم أرحم من الأم بأولادها. هل هناك أرحم منها الرحمن الرحيم؟ سبحان الله، أرحم من الرحمن لا يجد الإنسان أبدا. وإنما ليرحم الإنسان نفسه أن يستغل متى تفتح القلوب، متى تفتح أبواب السماوات كي يقترب من رب الأرض والسماوات. بقي المحور الثالث وهو محور لا تفتح الجنة أو لا يفتح الجنة إلا الله رب العالمين. الله عز وجل لما خلق كل واحد فينا خلق له مكانا في الجنة ومكانا في النار، وترك العمل العبد يعمل. إنا هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا. العبد عندما يؤتى به يمر على الصراط ومشي على الصراط، إذا كان صالحا يمرون به على جهنم الأول والعياذ بالله. انظر يخاف العبد، تقول الملائكة هذا مكانك لولا أنك اتقيت الله وغفر الله لك ما قد سلف. ثم يدخل الجنة فيفرح العبد فرحتين، فرحة بنجاتي من هذا المكان وفرحة بدخوله إلى هذا المكان سبحان الله. والآخر والعياذ بالله يمرون به على الجنة أولا فيفرح، يقول لا هذا كان مكانك لو أنت اتقيت الله لكنك لم تتق الله، هذا مكانك في النار، فيحزن إيه حزنين ويكتئب مرتين، مرة بأنه لم يدخل الجنة ومرة بأنه والعياذ بالله دخل إلى هذا المكان والعياذ بالله رب العالمين. لذلك الله لما خلق الجنة وخلق النار خلق الجنة أولا وقال يا جبريل اطلع عليها اطلاع. راح جبريل نظر إلى الجنة وعاد فرحا مسرورا، قال يا جبريل ماذا رأيت؟ قال وعزتك وجلالك لن يسمع عن هذا النعيم أحد إلا وعمل من أجل دخولها. فحفها الله بالمكاره، حف الجنة بالإيه؟ بالمكاره. يعني إيه المكاره؟ يعني قيام ليل صيام نهار صبر احتساب كظم غيظ. سبحان الله، تبتلى بإنسان صفيق، إنسان بذيء اللسان، إنسان قاسي القلب، إنسان بخيل إلى آخره إلى آخره. سبحان الله، نزوج ابنتنا لواحد جاي يتكلم بالدين والناس يزكونه، وبعدين نكتشف في الآخر أنه طويل اليد طويل اللسان بذيء لا يتقي الله لا يصلي لا يستقيم على طريق الله، ضحك علينا فيه وهكذا. هذا نوع من الابتلاء. فإذا صبرت على هذا كل هذه مكاره ضد هوى النفس. فأحاطها الله بالمكاره. انظر يا جبريل، نظر جبريل وعاد منكس الرأس، ماذا رأي؟ قال وعزتك وجلالك لن أظن أن أحدا سوف يدخلها. موضوع صعب سبحان، موضوع صعب مش سهل. فخلق الله النار، أوقدت الملائكة عليها 1000 عام حتى احمرت، ثم أوقدوا عليها 1000 عام حتى بيضت، ثم أوقدوا عليها 1000 ثالثة حتى سودت، فهي سوداء كالليل البهيم والعياذ بالله رب العالمين. هذه مضروب عليها الصراط. فلما خلق الله جهنم النار، يا جبريل اطلع اطلاع، ذهب وعاد باكيا صارخا خائفا، ما لك يا جبريل؟ وعزتك وجلالك لن يسمع عنها أحد إلا وعمل من أجل عدم دخولها. فحفها الله بالشهوات، ده مسلسل دي أغنية ده حفل ده احتفال ده مش عارف ايه ده لبس بالشكل الفلاني دي مانيكان دي مش عارف ازياء الصيف ازياء الشتاء سينما مسرح ما يسمى الثقافة فن باليه بلوى كلها بلاوي بلاوي سبحان الله. فلما حفها بالشهوات سبحان الله، حتى يقال ان عيسى عليه السلام وجد مع ابليس تراب او رماد وعسل، قال ماذا تصنع بهذا يا لعين؟ قال أما العسل فأضع على شفاه المغتابين ليحلو كلامهم. وطبعا أجمل جلسة عند كثير من الناس مش عندكم الحمد لله جلسة الغيبة. لا وعملت إيه؟ طب وليه طلقها؟ طب وإيه السبب؟ سبحان الله، وندخل أنفسنا في ملاء يعني سبحان. فالشفاه المغتابين عليهم عشان يحلو. والرماد أضع على وجوه اليتامى فتكلح وجوههم فيبغضهم الناس فيبغضهم رب الناس عند ذلك والعياذ بالله رب العالمين. إذن العبد لما الله خلق جهنم والنار أحاطها بالشهوات، فلما أحيطت بالشهوات الناس والعياذ بالله. يقول صلى الله عليه وسلم إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الفراش وتتنازى من حوله وأنا آخذ بحجزكم، يعني يبعدنا عن النار ولكنكم تتقحمون فتقعون فيها. سبحان الله. الرسول يقول أبعد يا فلان، لا داعي للغيبة نغتاب، لا داعي للنميمة ننوم، لا داعي للربا نرابي، لا داعي للخوض في الأعراض نخوض، لا داعي للتكاسل عن الصلاة نتكاسل، لا داعي للجزع لا نجزع، لا داعي، وهكذا كلها أوامر ونواهي. فالجنة الله عز وجل لا يفتحها إلا الله عز وجل. أول ما تفتح الجنة الرسول يقول أول من يقدم إلى باب الجنة نبيكم ولا فخر. فأجد عند باب الجنة امرأة تريد أن تسبقني. أقول من أنت يا أمة الله؟ تقول أنا امرأة مات زوجها وترك لها يتامى في حجرها فقعدت عليهم فربيتهم. فيأخذ الرسول بيدها وتدخل يدا بيد ورجلا برجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الصبر ليس معنى هذا أن المرأة التي مات زوجها ثم تزوجت لا تمنع من هذا الخير، أبدا أبدا، لكن في ظروف معينات تجعل النساء معينات يمكثن مع تربية اليتامى واليتيمات هؤلاء، لأنه كاف أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين في حديث آخر. تفتح الجنة، لكن هناك أناس يدخلوا الجنة بغير حساب. اللهم اجعلنا منهم يا رب، وما ذلك على الله بعزيز. الطراز الأول من الداخلين إلى الجنة بدون حساب هم الصابرون المحتسبون لوجه الله، أو الصابرون صبرا جميلا. ما هو الصبر الجميل؟ الصبر الذي لا شكوى فيه، يعني مش تقعدي مع أختك أو خالتك أو عمتك، كيف حالك يا بنتي مع زوجك المتعب هذا؟ والله يا خالة نصبر ونحتسب، هنعمل إيه؟ طيب يعني كويس الحمد لله، يا خالة والله هو كذا وكذا وكذا وأهله كذا ويعمل كذا ويفعل كذا، وبعد ساعتين تقول هنعمل ايه ادينا صابرين. ازاي يعني بعد ده كله صابرين؟ ازاي يعني؟ سبحان الله. هذا انسانة بعد ما عملت المسلسل كله 20 حلقة وبعدين صبرت، كيف يعني؟ ما الموضوع ما يركب مع بعضه. سبحان الله. فالمسلمة المسلمة من الواجب سبحان الله العظيم، قصصنا عن هذه المرأة التي دخل زوجها من التابعين فرآها تتلوى من الألم تبكي، مالك؟ قالت ألم في أمعائي في بطني يكاد يمزقني. فضحك الزوج، قلت يا رجل استحي من الله، تضحك وأنت تراني على هذه الحالة؟ قال والله منذ 20 سنة فقدت نعمة البصر بعيني اليسرى لا يعلم أحد إلا الله رب العالمين. يعني رجل رفض أن يشكو لأحد ولا يعلم أحد أنه لا يرى بعينه اليسرى. سبحان الله. من باب إيه؟ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله إلى الله. فباب الجنة يفتح للصابرين. من الصابر؟ الصابر هو الذي لا يشكو إلا إلى الله، ولا يشكو الخالق للمخلوق، ولا يجلس ليقول. ما هو في ناس يقول لك إيه؟ أنا لا أشكو، أنا سيدنا الشيخ أجلس مع أمي أو أختي نعمل شوية يعني شيء من الإيه؟ الفضفضة. يعني انتوا طبعا عارفين الفضفضه، يعني نخرج شويه من المخزون، والمخزون كثير سبحان الله، المخزون كثير، لكن لا يجب ان نخرج هذا، انما نخرجه لله عز وجل. نشكو بثنا وحزننا وألمنا واكتئابنا لله رب العالمين. فالصابرون الذين وفون اجورهم بغير حساب هؤلاء. اذا باب الجنه يفتح للنبي صلى الله عليه وسلم، باب الجنه يفتح لكن انتم. كيف؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على أهل الجنة؟ قالوا بلى يا رسول الله. من؟ قال النبي في الجنة، والصديق في الجنة، ونساؤكم من أهل الجنة. ما قالش رجالكم، قال نساؤكم في هذه الخصيصة، ونساؤكم من أهل الجنة. الودود الولود التي إن غضبت من زوجها أو غضب منها زوجها، يعني سواء هي السبب أو هي مظلومة، دخلت عليه حجرته وصافحته وقالت لا أذوق غمضا حتى ترضى عني، هي في الجنة هي في الجنة هي في الجنة. ولم يذكر الرسول الجنة 3 مرات إلا لأبي بكر وإلا لهذا النوع من النساء. اللهم اجعل كنا منهن يا رب العالمين. طبعا ممكن تاخدك العزة مش بالإثم يعني بالنفس، يعني هذا ده ويراجع الآن في السيارة تقول لزميلتها إيه؟ الشيخ عمر هذا عايش في برج عاجي، الرجل ده نمرود لو أنا أو متمرد، لو انا دخلت عليه الان اقول له بقول لك ايه الشيخ لسه في المحاضره، ده كان يعني سبحان الله انا كده سكته، ده ما لا بديله على دماغه رغم ذلك مش ماشي كويس، كمان هبقى كويس معاه؟ لا، نحن نريد أن نقدم خيرا، عسى رب العباد أن يلين قلب من أمامنا. سبحان الله، لأن الجاحظ كان يمر أمام خيمة، قال فوجدت امرأة وضيئة الوجه بسامة المحية تجلس بحذاء رجل مقطب الجبين دميم الخلقة، كلما تهش له يقطب جبينه، كلما تريد أن تلمس يده يعني يضرب يدها. فقال فدخلت الجاحظ يحكي، فدخلت فقلت خاف يكلم الراجل، فقال المرأة على يعني غير الطراز العربي في الكلام يعني، من هذه يا أمة الله، من هذا أمة الله، من المعلم ربنا هذا ده؟ فقالت هذا زوجي. قال وما الذي يصبرك عليه؟ الله ده انت جاي محضر شر يا شيخ انت، سبحان الله. قالت والله لعله صنع خيرا في حياته فكنت أنا ثمرة هذا الخير، وربما صنعت سوءا في حياتي فكان هو ثمرة هذا السوء، وعلى كل يا هذا أنا وهو في الجنة. قال كيف يعني؟ قالت هو يشكر الله على أن رزق بمثلي، وأنا أصبر على أن ابتليت بمثله، والشاكر والصابر كلاهما في الجنة. دي امرأة ناصحة ما شاء الله، عندها من النصح ومن الذكاء ما دبرت حياتها وهذا الأمر سبحان الله. ولذلك باب الجنة يفتح لمثل هذه المرأة، باب الجنة أيضا يفتح للذي يموت شهيدا، وبالذات للصائم الذي يصوم رمضان إيمانا واحتسابا. باب الريان إذا دخله الصائمون يغلق، لكن الصوم بمعناه العام بمعناه الواسع، ثم يتوالى الناس في دخول الجنة حتى يأتي آخر إنسان يدخل الجنة يقص عنه النبي صلى الله عليه وسلم، آخر واحد في النار يخرج من النار، وآخر واحد يدخل الجنة، يعني آخر إنسان يخرج من النار ويدخل الجنة. قال يا رب طال عذابي في جهنم، اللهم أخرجني منها. قال يا عبدي أين أخرجتك منها لا تطلب مني شيئا آخر؟ قال نعم يا رب. قال أخرجوه من النار. خرج من النار وبعدين فرأى على بعد شجرة تهتز أغصانها وتحتها نهر جاري وفيه ماء، يعني ماء بنهر جاري. قال يا رب انقلني أستظل بظلها وأتنسم هواءها وأشرب من مائها. قال يا عبدي ألم تعدني ألا تسألني شيئا بقى. قال يا رب لا تجعلني أشقى خلقك. ذهب استظل بالظل وخرج من النار، والعياذ بالله، ربنا يعافينا وإياكم يا رب. شرب من الماء، استراح قليلا، يرمي ببصره فإذا بشجرة أجمل وبنهر أجمل وبنسيم أعظم. قال يا رب انقلني إلى، قال يا عبدي ألم، قال يا رب لا تجعلني أشقى خلق. نقل مرة في الثانية في الثالثة إذا بالشجرة الثالثة قريبة من باب الجنة، فسمع حديث أهل الجنة داخلها، يطلب أم لا يطلب؟ يطلب يطلب سبحان الله. قال يا رب انقلني ولو على بابها، بواب حتى سبحان الله. قال يا عبدي ألم تطلب مني شيئا آخر؟ يا سبحان الله. قال يا رب لا تجعلني أشغل. أجلسوه على الباب، جلس على الباب وضرب بعينه داخل، نظر بعينه داخل الجنة، عقله تاه سبحان الله. قال يا رب ولو من داخل بابها، يعني مش معقول أنا الوحيد اللي بره، يعني طب جوه سبحان الله، يا رب أدخلني ولو من داخل. قال يا عبد، قال يا رب لا تجعلني أشقى خلقك. قال أعطوه ملكا في الجنة كملك أكبر رجل في الدنيا. قال عجبا، إذن أنت عبدي وأنا ربك. قال صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح. قال وهذه أيضا غفرتها لك، أدخلوه وأعطوه 70 ضعفا من ذلك، هؤلاء الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذه هي الثلاثة التي لا يفتحها إلا الله: القلوب، ثم السماء، ثم الجنة. فاللهم افتح قلوبنا بذكرك، وافتح لنا السماء لدعائك، وافتح الجنة برحمتك لنا يا أرحم الراحمين. إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا.